بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أيها الأحباب الكرام المؤمنون مع شرح كتاب فقه السنة، وانتهى بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله الجمعة. قال: فضل يوم الجمعة. ورد أن يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي لبابة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة. هذا الحديث ضعيف، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام. وفي ثم في هذا أيضا حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، أي أهل الكتاب. ذلك أي يوم الجمعة، ذلك يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله إليه. فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. في هذا الحديث الصحيح بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ببركة الانقياد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هداها إلى اليوم المفضل إليهم، ويوم الجمعة فرض على أهل الكتابين قبلنا، لكنهم تحايلوا. لماذا الجمعة؟ وما السبب؟ لأنهم أرادوا أن يتباطؤوا في تعظيم اليوم الذي أراد الله تعظيمه. فكنوع من الآثار والأغلال التي فرضت على بني إسرائيل صرفهم الله عز وجل عن اليوم المحبب إليهم، المحبب إليه سبحانه وتعالى، بسبب عدم الانقياد صرفهم عن ذلك اليوم إلى يوم آخر، وهو يوم السبت، كما قال الله: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وكذا النصارى كتبع لليهود، ثم هدى الأمة ببركة الانقياد. في هذا دلالة على أن الإنسان كلما استجاب إلى أوامر الله وكلما انقاد إلى أمر الله عز وجل وأدى نية الانقياد والاستسلام، سهل الله عليه الأمور ويسر له أمر الشريعة بفضل الله سبحانه جل في علاه. يقول المصنف: الدعاء فيه ينبغي الاجتهاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة. فعن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضي له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعد ساعة. فقلت: صدق. أو بعد ساعة؟ قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة وهو في صلاة. يعني هنا بيبين لنا المصنف، يذكر ان في يوم الجمعه ساعه اجابه، واختار المصنف تمشيا مع ظاهر هذا الحديث الى ان هذه الساعه هي اخر ساعه بعد صلاه العصر. وهذه المساله فيها العلماء اكثر من 14 قولا، وارجعها في هذا الباب او اقواها يعني في هذا الباب هو قول من يقول بانها اخر ساعه بعد صلاه العصر، هو أكثر العلماء، هو جمهور العلماء، آخر ساعة قبل المغرب. وليس المقصود بالساعة في الأحاديث النبوية هي الساعة 60 دقيقة، إنما هي الوقت اللي هو قبل الغروب. بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الساعة المقصودة في هذا الباب هي في وقت صلاة الجمعة، وقت الخطبة، أو وقت الصلاة بأكمله، على أقوال العلماء في هذا الباب. وقالوا لأنه جالس ينتظر الصلاة، لأن في أصل الحديث اللي هو الجزء الثابت في الحديث إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي، فقالوا عبد مؤمن يصلي يبقى دي ساعة الجمعة، لأن الجمعة عدد كبير وتجميع للناس إلى آخره، وآخر ساعة بعد صلاة العصر ما فيش فيها صلاة، ما هيش وقت صلاة، كيف يوافقها يصلي؟ فرد بالأثر السابق وهو أن المقصود أنه إذا جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة، يعني كان جالس ينتظر الصلاة فيأخذ هذا الباب. في الحقيقة أيها الكرام لا يصح في تعيين ساعة الجمعة حديث، ولذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا. وأقوى هذه الأحاديث عند المحدثين هو الحديث الذي فيه آخر ساعة بعد صلاة الجمعة، لكنه إسناد حسن لكنه معلول بالوقف، صوابه أنه موقوف، والوقف في هذه المسألة يعتريه الاجتهاد، لأن هناك أكثر من واحد اجتهد في تعيين هذه الساعة هذا الباب، لكن حسن بعض أهل العلم بالحديث هذه الرواية وقوها على الرواية الأخرى، الرواية اللي هي فيها إن هي ساعة الجمعة، الرواية دي الراجح فيها معلولة بالاضطراب والانقطاع أضعف، لكن الأقوى منها من حيث ظاهر السند اللي هي آخر ساعة بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة العصر عند رسول، لكن لا نجزم أنها من كلام رسول الله لأنها معلولة بالوقف على عبد الله بن سلام. فمن هنا لأن مدار الحديث على راوي اختلف، مرة رواه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة رواه عن جابر عن النبي، ومرة رواه موقوفا على عبد الله بن سلام، وهذا هو أصح الأوجه عند أهل العلم بالحديث وأهل العلل. فالشاهد أن الله أخفى هذه الساعة علينا لنجتهد في جميع اليوم، كما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر لنجتهد في جميع العشر الأواخر. فلا ينبغي على الإنسان أن يفرط في الدعاء في يوم في وقت الجمعة، وكذلك لا يفرط في الدعاء في آخر ساعة بعد الجمعة، بل يستكثر من الدعاء في يوم الجمعة مطلقا، لكن أكثر العلماء على أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب بعد بحث وتحرير حديثي يعني طويل، خلاصته أيها الكرام أنه لا يصح فيه باب، فاجتهد في الجمعة، اجتهد في الدعاء في يوم الجمعة في وقت الجمعة والإمام يخطب، وبعد انتهاء الإمام وكذلك ما يخطب لتستمع، ممكن تأخذ الفترة الفاضية، وممكن بعد في أثناء صلاة الجمعة وأنت تصلي ساجد بين يدي الله قائم تصلي، توافق معنى قائم تصلي، كذلك اجتهد في أن تجلس ما بين العصر إلى الغروب وتدعو الله في آخر ساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه جلسة العصر للغروب جلسة فرط فيها كثير من الناس على فضلها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل منذ أن تطلع الشمس، منذ من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. قال أربعة من ولد إسماعيل، لماذا؟ لأن أفضل شيء في عتق العبيد هو أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، فلما تكون من ولد إسماعيل فتكون لها ثمن وقيمة. هذا أجر عتق العبد الواحد من النار إيه؟ عتق عبد واحد فقط بس من النار إيه؟ أدفع عتق الواحد أن يعتق الله بكل عدو من المعتوق عدوا من العاتق من النار، وصد عينه عين، وصد ايده ايد، وصد كده اجر عتق العبد الواحد، فما بالك بعتق اربعة عبيد؟ ما بالك انك متاح لك في اليوم ان تأخذ اجر عتق ثمانية عبيد؟ هذا عطاء من الله من كنوز اليوم والليلة في عطاء الله لنا ولعباده الصالحين، فينبغي ان نستغل. فمن فاتته ساعة النهار فله ان في ساعة المغرب مستعتب، كما قال بعض السلف: من فاتته طاعة الله بالليل فله من النهار مستعتب، ومن فاتته طاعة الله بالنهار فله في الليل مستعتب. يعني اليوم معاك ظروفك ايه، انت مشغول الصبح اعبد ربنا بالليل، مشغول بالليل اعبد ربنا الصبح. المهم ان الانسان يستغل نفائس الانفاس في طاعة الله سبحانه وفي التقرب الى الله سبحانه جل في علاه. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الجزئية. والمصنف اورد فيها يعني بعض النصوص والاحاديث، وخلاصتها هو ما ذكرت لكم. إذن الأحاديث التي أوردها المصنف في تحديث ساعة الإجابة الراجح فيها أنها معلولة بكاملها. الحديث ثابت إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة في ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أتاه إياه. إلى هنا الحديث ثابت. الزيادات التي عينت الوقت في زيادة اتفق أهل الحديث على أنها ضعيفة على الرغم من كونها عند مسلم، وهي التمسوها وقت صلاة الجمعة أنها معلولة بالانقطاع. وفي زيادة اختلف أهل العلماء في تحسينها، وهي التمسوها آخر ساعة بعد العصر، فهذا اختلف العلماء فيها، والصحيح أنها موقوفة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولها طرق يعني كلها تزيد الحديث إعلالا لا تشهد له، ليس هذا مقام التفصيل فيه الآن. قال: استحباب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة. هذا الحديث الراجح فيه الضعف. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: يستحب كثرة الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلته لقوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسول الله سيد الأنام، ويوم الجمعة هو سيد الأيام، فالصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الشاهد أيها الكرام أن حديث أوس بن أوس أيضا حسنه بعض أهل العلم، وعليه العمل عند جماهير الفقهاء بأنه يستحب الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، بل يستحب الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم. في كل يوم، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي: أرأيت إن جعلت لك ربع صلاتي، فقال له الرسول يعني ربع دعائي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم وإن زدت فهو خير. فقال: النصف. فقال: نعم فإن زدت فهو خير. فقال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني الوقت اللي مخصصه للذكر يأدي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثابت حديث حسن. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، يعني كفاية للهموم ومغفرة للذنوب بفضل الله سبحانه جل في علاه إذا فعل الإنسان ذلك وأكثر من الصلاة. حسبك أنه الإنسان إذا صلى على الرسول مرة واحدة صلى عليه الله عز وجل 10 مرات، وصلاة الله على العبد هو أن يذكره في الملأ الأعلى، فأن تذكر في الملأ الأعلى فهذا فضل وعطاء، وذلك ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون كذلك الذكر في الملأ الأعلى بفعل آخر، وهو بفعل الدعوة إلى الله، كما قال الله في الحديث القدسي: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذا كله عطاء من الله عز وجل لمن يعني استكثر من الذكر سيما الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين. الراجح فيه كما تلوت عليكم. عن أبي سعيد قال أنه من كلام أبي سعيد، ولا يثبت هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مثله قد لا يقال من قبل الرأي، مثله لا يقال من قبل الرأي. فالاستكثار من قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة له أجر عظيم، فلا ينبغي على الإنسان أن يفرط فيه. ومحل قراءة الكهف على الراجح هو يوم الجمعة بخلاف الاغتسال. الاغتسال للجمعة محله إلى صلاة الجمعة، لأنه لعلة هو أن الإنسان يذهب إلى الجمعة ولا يتأذى منه أحد. أما قراءة الكهف فمحلها يوم الجمعة مطلقا. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ابن عمر لا يثبت موضوع. هل يدخل في يوم الجمعة الليلة؟ قولان العلماء، الراجح معي أنه اليوم وليس الليلة، إذ فيه من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وفي ظرفية تفيد اليوم، واليوم هو من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس، فمحله في ذلك. لا مش مطلقة، والليل سابق النهار. في هنا ظرفية في يوم الجمعة، فإلحاق الليل هذا وجهة من قال بأنه تلحق، وفيه نظر شديد. مثلا عندك في الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار. لا حتى لو ذكر النهار بمفرده. قال الله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. تدخل معه النهار؟ أبدا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن الليل ليل والنهار نهار. الليل من غروب الشمس إلى بزوغ الفجر. وقالت قراهة رفع الصوت بها في المسجد، اللي هو المعروف في بعض المساجد، اللي هو يقول لك قارئ سورة، قارئ سورة، يقعد يقرأ سورة الكهف على الناس بميكروفون والناس قاعدة تستمع. هذه بدعة، وما أقيمت بدعة إلا ومحيت سنة. فالإنسان من السنة في يوم الجمعة أن الإنسان إذا دخل يستكثر من النفل المطلق، أول ما تدخل المسجد صلاة ركعتين في ركعتين في ركعتين، من السنة المهجورة عند كثير من الناس. فالإنسان يستكثر من النفل المطلق في يوم الجمعة إلى أن يأتي الخطيب. ولذلك عندنا ضابط فقهي يقول: خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. يعني عندك خطيب الجمعة من السنة إن الناس تجي بدري يوم الجمعة إلا الخطيب يأتي على الجمعة، كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وجود الخطيب في الجمعة في يوم إذا دخل إلى المسجد معناه أنه هيتهيأ للصعود إلى المنبر. فمن هنا يمنع الإنسان من أن يبتدئ نفل إيه؟ نفل مطلق، ينتظر صعود الإمام. فإذا ما خطب الإمام يمنع الإنسان من الكلام، فالإنسان يمتنع من أن يتكلم. فإذا اللي قاعد يقرأ ده بصوت عالي، مانع للناس واحد أنه يقرأ بنفسه يستفيد، ومانع أنه هو يصلي ويؤدي النفس المطلق اللي هو السنة بتاعة الوقت ده من أنه يخشع في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر الناس بعضهم على بعض. فقراءة فإن واحد يقعد ويقرأ سورة والناس تقعد تستمع وقرأ سورة وما إلى غير ذلك من البدع. وذلك المصنف نقل عن الشيخ محمد عبد فتوى جاء فيها قال: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في عبارة الأشباه عند تعدد المكروهات ما نصه، ويكره إفراده بالصوم وإفراد ليلته بالقيام وقراءة الكهف فيه خصوصا، وهي لا تقرأ إلا بالتلحين، وأهل المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتون، ثم إن القارئ كثيرا ما يشوش على المصلين، فقراءتها على هذا الوجه محظورة. فكونها جاية من الشيخ محمد عبده يعني طيب. فالشاهد الحال من هنا يتبين إن هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا وجد مقتضى زمان النبي ولم يفعله، وهذا في تعريف البدع، ما وجد مقتضى زمان الرسول ولم يفعله ففعله الآن بدع. كان الصحابة كلهم حضروا القرآن، وكان فيهم أبو موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، الرسول ما قال له اقعد اقرأ على نهج الكهف ويقعد يستمعه، مع وجود الحاجة إليه، إن معظم الناس كانوا أميين ما يقرؤوه، صح ولا إيه؟ لكنه ما ثبت وما فعل. ليه؟ علشان ما يحصلش تشويش على المصلين، لأننا في ذكر خاص وهو النفل المطلق في يوم الجمعة، وده من خصائص يوم الجمعة أيها الكرام، لأن النفل المطلق قبل الظهر، قبل صلاة الظهر في أي يوم، قبل صلاة الظهر بحدود نصف ساعة، أي في أي يوم محظور من المكروهات، من الأوقات الكراهة أنك تصلي نفل مطلق قبل الظهر إلا في يوم الجمعة، فأبيح لشرف الوقت. فالصلاة في هذا الوقت لها فضيلة ولها خصوصية، فينبغي على من دخل المسجد، على المصلي أن يذهب مبكرا أولا، ثم يستكثر من النفل المطلق. يعني إيه نفل مطلق؟ يعني ركعتين لله، مش مسماة الجمعة، ملهاش سنة قبلية، إنما ركعتين لله، الله أكبر، خلصوا يوم يجيب ركعتين كمان، ركعتين كمان، وهكذا يستكثر. وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، فهذا كله من الأجر، وهو كما قلت للمصلي، وأما الإمام فيأتي على الخطبة. كذلك من سنن الجمعة الغسل والتجمل والسواك والتطيب للمجتمعات، ولا سيما الجمعة. يستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة أو مجمع من مجامع الناس، سواء كان رجلا أو امرأة، أو كان كبيرا أو صغيرا، مقيما أو مسافرا، أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة، فيغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظف بالسواك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له هدي كبير في النظافة الشخصية ومن سلوك المسلم مع نفسه، منها أنه صلى الله عليه وسلم شرع الغسل كل أسبوع وأحث عليه، وكذلك إذا به وقت في تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط 40 يوما كما في حديث أنس، يعني أقصار هذه كلها. وكذلك من هذه الشخص صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحب أن ترى منه أن يرى منه ريح، يعني رائحة سيئة، لا يحب أن يرى ذلك منه. وذلك في قصة التظاهر، في قصة قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، لها أكثر من لها سببين نزول، أو لها سببان من النزول. السبب الأول منها أن الرسول لما أكل عسلا عند زينب قالت له حفصة وعائشة لما أكل عند زينب نجد منك ريح مغافير، ولما مغافير ده نوع من العسل يأخذ من على النخل، فبيكون له رائحة. فالرسول لا يحب، هم ليه قالوا ده بالذات؟ إنهم لا يحبوا، لأنهم يعلمون أن الرسول لا يحب أن يرى منه ريحا، فقال لا ما أكلت مغافير، فامتنع أنه يأكل، فالله قال لما تحرم ما أحل الله لك. فالشاهد مراعاة ذلك أمر في غاية الأهمية أيها الكرام. ويوم الجمعة يوم تجمع للناس، فالإنسان لا ينبغي أن يؤذي من بجواره برائحة سيئة. ثم ورم يوم عيد، ويوم يغفر فيه الذنب من الجمعة إلى الجمعة التي تليها إذا أحسن الإنسان استخدام ذلك اليوم، ويقبل فيه الدعاء فهو يوم ينبغي أن يستعد الإنسان له. كان بعض السلف يستعد للجمعة من فجرها وليها من فجر الجمعة استعدادا لها وتعظيما لشأنها، لأنك حصل على أجور كبيرة، مش مجرد رايح صلاة وراجع، لا فيها أجور عظيمة كما سيأتي معنا. ولذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته. سوى يعني كل ثوب له ثوب مخصوص غير ثوب الايه، غير ثوب المهنة، ثوب يوم الجمعة. وهذا حسنه بعض أهل العلم وفي خلاف تصحيحه. وعن سلمان الفارسي قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه اللي هو الطيب الجامد، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى. وكان أبو هريرة يقول: وثلاثة أيام زيادة، لأن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها. فهذا تأويل أبي هريرة رضي الله عنه. وأما زيادة ما لم يغش الكبائر فهو ثابت بالمعنى دون النص، يعني الزيادة في الحديث فيها كلام. وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة. من هنا اختلف العلماء في حكم الغسل يوم الجمعة، هل هو واجب أم هو سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الظاهرية ومن وافقهم إلى أن الغسل في يوم الجمعة واجب. يعني إيه واجب؟ يعني يأثم تاركه، طبعا على بالنسبة للرجل لأنه الجمعة فرض عليه، ويكون للمرأة إذا حضرت الجمعة. خلاص، فهذا بالنسبة لحكم الغسل في يوم الجمعة على قول الظاهرية من وفقه. أما جمهور العلماء يرون أن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب. اللي استدل بالوجوب استدل بالظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فكلمة واجب على كل محتلم التي إذن تفيد الوجوب، لكن الجمهور قالوا هنا الواجب مش الواجب الاصطلاحي، إنما معناه محتلم هنا يعني بالغ، محتلم يعني بالغ. قال لك البالغ ده مدعاة لخروج العرق والروائح التي تؤثر فيما بجواره، فهو واجب على كل محتلم يعني أحرى بالبالغ، أحرى بالمحتلم يعني بالبالغ أن يغتسل في يوم الجمعة. ثم استأنسوا بحديث الذي تلوناه الآن: حق على كل مسلم، حق عبر بلفظ حق على، وفي مرة تانية غسل الجمعة حق على كل محتلم. فقال لك المراد بالحق هنا مش الحق اللي هو الواجب، إنما المراد به أحرى، بدليل أنه قال إيه؟ حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك، وبالاتفاق الطيب والسواك سنة، وعبر عنها بلفظ حق، فدل على أن حق أيضا في الاغتسال إنما هي مسنونة. وكذلك أن هذا أمر الحمد لله في أبواب الأداب، والأوامر في أبواب الأداب بتحمل على الاستحباب في مثل هذا الموطن مع مثل هذه القرائن. الراجح معي أن غسل الجمعة سنة مؤكدة عن رسول الله ولا يصل إلى الوجوب، وقد يستأنس لذلك بفعل عثمان رضي الله عنه لما تأخر في السوق فذهب وما زاد على الوضوء. التبكير إلى الجمعة يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الإمام. قال علقمة: خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابع أربعة، ومرابع أربعة من الله ببعيد. شوف روحانيات عبد الله بن مسعود، رابع أربعة ومرابع أربعة من الله ببعيد، مش الخمسمية، مش رقم خمسمية في الناس مثلا أو رقم مية. نعم ما كانوش ايه؟ لا طبعا زمان النبي كانت جمعة واحدة، هي جمعة الرسول طبعا. النبي الإمام برضو اللي بيخطب، الإمام اللي بيخطب. فهكذا الأصل عدم تعدد الجمع إلا للحاجة، احنا جاية معانا الأصل عدم تعدد الجمع إلا للحاجة. شاهد فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابع أربعة ومرابع أربعة من الله ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ارواحهم من الجمعات، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ومرابع أربعة من الله ببعيد. الأصح منه هذا الإسناد، يعني فيه بعض ضعف، أصح منه الذي يليه: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. مقصود غسل الجنابة هنا يعني كغسل الجنابة، كغسل الجنابة، واضح؟ مش طيب، مقصود غسل يعني على هيئة غسل الجنابة، فإنه يتوضأ الأول ويغسل رأسه ثم الشق الأيمن ثم الأيسر إلى آخره، ثم راح فكأنما قرب بدنه، البدنه يعني جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فرصة تقدر تذبح جمل وتنزعه الفقراء، عندك فرصة كل أسبوع تأخذ أجر التقرب بذبح جمل إلى الله. جمل نتروح ببدري للجمعة. إيه هو بدري إزاي بقى؟ تعال نشوف. ذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أن هذه الساعات هي ساعات النهار، فندبوا إلى الرواح من أول النهار. وذهب مالك إلى أن أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده، وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال، أجزاء ساعة قبل الظهر، يعني قبل خطيب ما يخطب. وقال ابن رشد وهو الأظهر طبعا ابن مالكي يرجح قول ابن مالك، ماشي، لوجوب السعي بعد الزوال. لكن قد يرد عندنا أنه قال في الساعة الأولى، أي الأولى من النهار، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لو تأملت هذه الآية إن هي هنا ثناء حرف الجر من جاء بدلا فيه، أصل إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة، هنا حروف الجر بتتناوب في اللغة العربية، لكن ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى أبدل فيه بمن؟ عشان تدي معنى زائد. إيه هو المعنى الزائد؟ أن من تفيد الابتداء، ذهبت من البيت إلى المدرسة، يبقى بداية تحركها كان منين؟ من البيت. فكذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كأن بداية التحرك تكون من أول نهار الجمعة، من أول صلاة بعد الفجر، وأول صلاة بعد الفجر هي وقت الضحى، هي وقت الإيه؟ وقت الضحى. فعليه أرى والله أعلم مع هذا الاستئناس إن العول ما يفوتوش الأجر، يروح من وقت الضحى، من أول وقت الإيه؟ من أول وقت الضحى، لكن اللي هو بعد الشروق بثلاث أربع ساعة، خدت بالك؟ وعليه فعل بعض السلف، لكن زي ما قلنا بعض العلماء أجاز التأخر نوعا ما على الأقل مع بداية فتح المسجد، والله تعالى أعلى وأعلم. فأجر قربة وتقرب إلى الله عز وجل ينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك. ثم قال: فخط الرقاب. حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك، فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت، آذيت الناس انك تخطيت رقابهم وآنيت، يعني تأخرت على المجيء. ويستثنى من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة بشرط أن يتجنب أذى الناس. فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأقمت بقسمته. يعني الرسول استكر عنده شيء من الصدقة مأمور بتوزيعه، فقال: فكرهت أن يحبسني، يعني خشي أن يموت عنده صلى الله عليه وسلم. وهذا من مصارعته صلى الله عليه وسلم إلى فعل الخيرات، ويعلمنا المسابقة في فعل الخيرات. وعليه أيها، فينبغي على الإنسان، الشاهد من ده بقى إن الرسول تخطى الرقاب للعذر، فإذا كان في سبب جاز تخطي الرقاب، وإلا الأصل عدم تخطي الرقاب في ذلك. ثم ذكر المصنف مشروعية التنفل قبلها، وإحنا ذكرنا في مجموعة ذكرنا قبل كده، والأحاديث اللي أوردها المصنف في هذا الباب أحاديث يعني ثابتة. تحول من غلبه النعاس عن مكانه. يندب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس، لأن الحرقة قد تذهب بالنعاس وتكون باعثا على اليقظة، ويستوي في ذلك يوم الجمعة وغيره. فعن ابن عمر أن النبي قال، صواب هذا الحديث أنه من كلام عبد الله بن عمر، إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره، إذا أغلب النعاس يتحول من المجلس. ولذلك الإنسان ينبغي أنه ما يجلس في أثناء جلسة الجمعة جلسة تستدعي النعاس، زي جلسة فيها تشبيك للأصابع، أو أن هو يعني يستند إلى شيء يجعله ينعس إلى غير، إذا علم من نفسه أنه ينعس مع هذا. أما إذا أمر كان خفيف فالأمر يسير، والله تعالى أعلى وأعلم. وجوب صلاة الجمعة، أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها ركعتان، لقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وللأحاديث الواجبة لذلك. لكن على من تجب، تجب على المرأة والصبي، وهذا متفق عليه، معذرة، على من لا تجب، تجب على من؟ على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم، إن المسافر ما يجبش عليه جمعة، القادر على السعي إليها، لأن المريض لا يجب عليه، الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة. وأما من لا تجب عليهم فهم المرأة والصبي، المريض الذي يشق عليه الذهاب للجمعة. يعرف أنه شق عليه إزاي؟ بأن كان الذهاب إلى الصلاة يؤخر الشفاء أو يزيد المرض، إذا كان الذهاب للصلاة يؤخر الشفاء أو يزيد المرض فأصبحت. أما إذا كان لا يفعل ذلك هو لا يشق عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي ذلك أما الحديث المدامة له عمومات، أما النص الوارد في حديث طارق بن شهاب فهذا مرسل، إذ أن طارق بن شهاب يعني الحديث يعني نعم مختلف صحبته ورجح في الإرسال. المسافر وإذا كان نازلا وقت إقامتها فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه، لأن النبي كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة، يعني استقر في مكان وما صلهاش، فالمسافر سقطت من عليه الجمعة. إذا ذهب إلى المسجد صلى مع الناس، إذا لم يذهب إلى المسجد فهذه الحالة هي سقطت من عليه، وله أن يصليها ظهرا، وله أن يقصر كما ذكرنا قبل ذلك. كذلك المدين المعسر الذي يخاف الحبس والمختفي من الحاكم الظالم. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، من عذر؟ قال: خوف أو مرض. هذا الحديث الراجع فيه أنه من كلام عبد الله بن عباس، الراجع فيه أنه موقوف على عبد الله بن عباس، لكن معناه يفيد المعنى. إذا كان خوف شديد أو شيء حصل له أذى وهو مظلوم ففي هذه الحال، أو معسر ولسه بيدور على عاوز أحر عشان يجيب يشتغل ويجيب فلوس يسد دينه، فكل ذلك يعني أجاز بعض أهل العلم أن يترخص إذا كان سيؤذى إذا وصل إلى هذا المكان. ومش الحاكم الظالم بس، أي ظالم هيعتدي عليه ففي هذه الحالة يدخل معه العذر في ذلك. كل معذور مرخص له في ترك الجماعة كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك، مثل الأعذار التي ذكرناها قبل ذلك. هذه كلها تفيد هذا المعنى على الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. هنأخذ العدد الذي تنعقد به الجمعة ثم نقف ويقرأ، يعني أقول خلصته والإخوة يقرؤوا، نقف عند خطبة الجمعة. طيب أقول بس عشان التركيز، في إيه؟ في وقتها حتى وقت الجمعة. ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. وعند أحمد ومسلم أن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. زالت الشمس يعني بدأت تتجه، بقت في نص السماء تتجه ناحية الغروب من كبد السماء، اللي هو وقت الظهر يعني. وقال البخاري: وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعن علي والنعمان بن بشير وجمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، مستدلين بحديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. وفي هذا تصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس. لكن الجمهور رد على هذا الحديث أنه قال عبر بحين تزول الشمس، نريحها حين تزول الشمس، عبروا بأن الرسول بأن معناه أن الرسول كان يصلي الجمعة في أول وقتها وينتهي منها سريعا، لدرجة أن يكون وقت الزوال كأنه متهيئ، كأنه لسه ما ابتعدش. فقالوا لا، معناه أن المبالغة في بيان أن الرسول كان يصليها في أول وقتها وليس معناه أنه يصليها بعد ذلك. والحنابلة استأنسوا بالآية التي ذكرتها لكم: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قالوا برضو أن من دي تفيد السعي من أول الإيه؟ من أول النهار. هذا خلاص، هو الخلاف معتبر لكن عليه الجماهير سلفا وخلفا أن هي في نفس وقت صلاة الظهر، ولا ينبغي أن تعرض الجمعة بمثل ذلك، يعني عند الجمهور لا يصليها في وقت الضحى صلاة باطلة. أما العادة التي تنعقد، لا خلاف بين العلماء أن الجمعة شرط من شروط صحة الجمعة الجماعة معذرة، لحديث طارق بن شهاب أن الرسول قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، سبق تكلمنا عليه. واختلفوا في العدد الذي تنعقد به إلى 15 مذهبا، أرجحها أن ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة، أرجحها. الشافعية قالوا ما ينفعش إلا عن 40 رجل وقت حضور الإمام، والخطيب لا يصعد إلا إذا وجد 40 رجل. وثم أقوال كثيرة ليس على أحدها دليل واحد. ووجد الشافعية قالوا أن أول جمعة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت 40 واحد، كان معه 40 واحد، فده يكون أقل عدد، وهذا ليس دليلا. إنما الجمعة كغيرها، وثبت من الجماعات والرسول لم يحددها بعدد، فدل أنها كذلك، إلا أنه ينبغي أن نعلم أن التجميع مطلوب، التجميع في صلاة الجمعة أمر مطلوب، يعني تصلي في المسجد الجامع الكبير اللي هو يجمع المصلين، ولذلك ينبغي مع وجود البنايات أن يكون في كل منطقة مسجد يسع أهل هذه المنطقة. الإشكالية التي تواجه هذا في التطبيق العملي أن معظم المساجد بالنسبة لصلاة الجمعة لا تسع عموم الناس، وأنا أذكر أن وزارة الأوقاف في ضمن صولاتها قبل ذلك في عهد مبارك أنها برضو حاولوا أن هم في فترة من الفترات أنهم قالوا هنحدد الزوايا وكذا إلى آخره، والمسجد مش عارف مساحته قد إيه، نفس اللي حصل في الأيام دي. الآن شاهد كنت أصلي أخطب الجمعة في مكان والناس مصطفة في المسجد وخارج المسجد، وأقسم إلي كجمع من المصلين بعد انتهاء من الخطبة إن كتير من الناس روحوا بيتهم. فأحيانا بتكون كلمة حق يراد بها باطل، إنه أساسا هيئ أساسا مكان للتجميع لتجميع الناس يسع المصلين ويكون فيه خطيب على علم يجذب ألباب الناس ويستمعون إليه ويقوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالشاهد إذا فعل مثل ذلك، إذا فعل مثل هذا فالتجميع مطلوب، لكن إذا كان المساجد لا تسع المصلين بهذه الحالة يصح. حتى الإمام الشافعي في هذه الحالة أجاز قال إذا كان لا يسع جاز أنك تعمل، بس عنده الترتيب، يعني ما تعملش مسجد ثاني في جمعة إلا لما يكون مثلا المسجد الأولاني اتملى أو معهود إن هو مش هياخد الإيه مصلين، لكن يكون في كل شارع مسجدين والاثنين بيقوموا جمعة هذا يعني من العبث. يكون في بعض المناطق، في بعض المناطق أربع مساجد في شارع واحد، أربع زوايا في شارع واحد وكلهم يقيموا جمعة، يقوموا جمعة منهم مسجدين في وش بعض كده في شارع، وده في منطقة الدراسات يعني مش بعيد يعني خلاص، مسجدين كده في وش بعض وشارع ضيق، ده بيقيم جمعة وده بيقيم جمعة. اتخذت بالك انت ازاي كيف يكون هذا الامر؟ ما يصحش. الغريب بقى ان الاثنين اوقات الاثنين، وده بيقبض وده بيقبض، اتخذت بالك انت ازاي؟ طيب ازاي المسجد الثاني ده اتعامل كده وده قصاده كده عنه المفروض الاثنين يبقى حاجة واحدة؟ فهكذا. مش هذه الفلوس المهم. فيراعى أيها الكرام مثل هذا، فالمسجد ينبغي أن يراعى ذلك. كذلك إذا كان المجمع في بدعة، والسنة ليس في بدعة، قال العلماء في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قالوا فيه دلالة على تحري مساجد السنة، وأن الإنسان يحظى يتحراها حتى لا يتأثر دينه. إذا كان النبي قال في شأن المرض العضوي فر من المجزوم فرارك من الأسد، فما بالك بالمرض العقدي أو المرض الديني، فهذا أحرى أن يفر الإنسان منه حتى لا يستمع إلى شبهات تتلوث بها عقيدته إلى آخره. فمن هنا يتبين أيها الكرام نحن ينبغي أن نراعي ذلك، ينبغي على الزوائد أن المسائل تكون منضبطة بالنسبة لوقت الجمعة والصلاة فيها. هذا ما تيسر ذكره في هذا اللقاء، وأكتفي بهذا القدر، وأنا أعتذر عن أني لم أندمج في الأسبوع الإسلامي أن أعمل محاضرة خاصة بي، نظرا لأن معنا الإخوة طلبة يدرسوا طريقة منهجية، وأخبرت بموعد الأسبوع متأخرا، وما أقدرش أن الإخوة تيجي وترجع تاني، جاية من أماكن بعيدة أنه يأتوا يرجعوا مرة أخرى بدون ما يأخذوا منهج علمي. ثم المنهجية مطلوبة كذلك في طلب العلم، وانه حتى انا لسه كنت بتكلم مع اخواننا في احياء دور المسجد هنعمل اي اسبوع حاول نعمل موضوع فقهي الناس تتعلم فيه ايش كله وعظ بحيث يبقى في جانب علمي مع جانب الوعظ يستفيد الانسان به لان الانسان يبنى بالعلم الانسان يبنى بالعلم وكذلك يبني غيره بالعلم والعلم هو من اهم وسائل الثبات على طاعه الله وعلى دين الله سبحانه جل في علاه فينبغي على الانسان الا يهمل جانب طلب العلم لان العلم هو الذي ينجي الانسان من النار فهذا لان الانسان اذا كان لا يجهل فانه يقتحم جهنم والعياذ بالله اما اذا كان يعلم فانه لا يقتحم المحرمات ويبتعد عنها فينبغي على الانسان ان يهتم بطلب العلم وان يتفقه في دين الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اقول قولي هذا واسال الله جل في علاه ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون